ذكرنا له حميدا في الكتاب الذي لم يسلم الحمصليان، وروى عنه ان الوفيع ويونس وروح، وابن مبارك وكانه روح ابا حجر ايضا، وذكره في كتاب الصفات. وقال يحيى بن عيد ليس به لا. وقد ذكر ابن عدي ان ابن مبارك انما ترك حبيب ابن حبيب او حبيب ابن حبيب او حبيب ابن حبيب. أما حمزة الزيات فإنه ذكره في كتابه، ثم قال حدثنا حسين بن يوسف بن دار، حدثنا الوليد الترمذي قال حدثنا أحمد، نعم أنا عند حسين بن يوسف، سبحانه ما أعظم كانت. جعل الأب ابن الابن أب. حدثنا ابو عيد التنميري، حدثنا احمد بن عبد الملك، حدثنا ورد بن جمعه عن ابن مبارك انه ترك حبيب بن حبيب. وذكر عن المدينه انه قال لا اعرفه، وعن عثمان بن ابي شيبه انه روى عنه وقال كان ثقه، وقد شقه ابن معين بروايه اخرى عنه ويقول شيبه وقال ليس ممن يعتمد على ابن مبارك. وقال ابو جمعه وين الحديث، وقد تكلم ابن مبارك في غير هؤلاء. فذكر مسلم في مقدمه كتابه عن اسحاق بن راهويه قال سمعت بعض اصحاب عبد الله قال ابن مبارك نعم الرجل فقيه بس لولا انه يسمى الكونه ويكون اسمه، يعني الكونه يبقى على اسم الاسم يبقى على الكونه، بس تكون من هذا لا عليك ويجوا على الناس ان شاء الله تابعه فلان يكون هو أبو مرة كان أمه كان بهرا يحدث عن أبي سعيد الوقاص، فما جاوب كده وعبد القدوس، عبد القدوس اللي هو عبد القدوس ابن حبيب مكروه. كان بقية يدرس الأسماء، معروف هذا عنه، يجي للراوي الكذاب معروف بالكذب فيسميه في روايته بغير اسمه المعروف، ما يعرفش في ايه؟ ما يعرفش ألف وطوى أعلم هو أو غيره. روى عنه رجل كذاب فسماه عبد الله بن آدم، العلماء احصاروا مين عبد الله بن آدم ده؟ فجيب إمام أبو حاتم الرازي كشف العملية في كتاب العلل للإمام أحمد، قال هو فلان الكذاب ولكن هو كان طالع عبد الله بن ادم لان كل الناس عباد الله وكلهم ابناء ايه المشكله يعني؟ ده الثاني ده وانت عمال يعني ازاي يعني وهو في المجلس عمال يقول حدثنا زئب بن ابي حدثنا زئب بن ابي فقال لي يا اخي اسم محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابي ذئب بس مش ذئب بن ابي ذئب. فقال له يا اخي وهذا الثالث الذي ذئب الناس فيه هو الكلام وذئب الناس فيه. اضرب الواد المعمل قال مسلم وحدثنا احمد بن يوسف الازدي سمعت عبد الرزاق يقول ما رايت ابن المبارك ينصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس فاني سمعته يقول له كذاب، يعني يدل على انه يعني الكذب كان عاده فيه. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهداد، قهداد بالذال ولا بالذال؟ ذال ذات بالذات يعني احنا الان انا عندي بقى رجل صالح في الموضوع ده. قال سمعت ابا اسحاق قال يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين ان ادخل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرر، عبد الله بن محرر دوت روى حديث يقول عبد الرزاق انما ترك عبد الله بن محرر من اجل هذا،
زي الحديث ده حديث يروي عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. عق عن نفسه بعدما بعث. ما هذا الحديث لأن أقام القيامة على عبد الله بن محرم قبل هذا معايا؟ جاء واحد ثاني قبل الناس من قبل نفسه ثاني خالص ثم مع أنس أنس قبل عن أنس قال ثم أنس فجاء بعض العلماء المعاصرين رحمة قوي هذا بهذا شيء عجيب يعني حتى لو هنقول ما نقولش المنطقة ثم ما دوت حلقة كده الثاني دوت دوت في الاعتبار أحسن بنظام الرواية لكن الأولاني فيه محافظة الحرارة وهو مطلوب وهم صرفوه من أجل سبب حديث فأنت تجيب الحديث اللي هم بعثوه من أجله صححوا يبقى مو ضعيفة ولكن الحديث اللي هم أنكروا عليه وبعثوه من أجله حديث صحيح ها؟ يبقى هو ضعيف اصلا ازاي تتكلم عن ضعيف ثم تخالفه في تصحيح الحديث شيء عجيب قوي حديث منكر اليوم انت تسالني عن القول هذا حديث منكر لو قلت بين اهل الجنه وبين ان القى عبد الله بن محرم لاخترت ان القاه في الاول يعني قبل ما يشوف كان نفسي يروح لعبد الله بن محرم ثم ادخل الجنة فلما راح يشوف وهو يستجمع بالمعايزين قالوا من انت بقى شكرا ليه فلما رأيته كانت بعرف احد ولاده البعرة اللي هي ايه صدرات البهائم كانت بعرف احد ولاده زي ما قلت بقى ان العيال بالشهرة في ناس مشهورة قوي ولما تروح بقى تشوف على حقيقتك تكون البعرة احد ولاده أهو البعرة بنات يعملوها بنات ليها مرسعة يعني قال رسيبة الحجر النحيل سيقول قال لي ابن مبارك إذا قدمت على جارين فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاث لا تكتب حديث عبيدة ابن معدي والثري ابن إسماعيل ومحمد بن ثابت قال لو حدث محمد بن عبد الله بن القهزاز هنا بالذات 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 أخبرني علي بن حسين بن واثق قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عبادة الوزير من فإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه فقال سفيان بلى يعني قول اللي هيمنعك يعني قال عبد الله قلت اذا كنت في مجلس ذكر عباد اثنيت عليه في دينه واقول لا تاخذوا عنه كما قال الامام مالك عليه رحمه الله تعالى كم من اخ لي بالمدينه كم من اخ لي بالمدينه كم من اخ لي بالمدينه اذا دعا يستجاب له لا اخذ عنه حديث انا ولا بسؤال الشيخ جزاك الله خير لكن ما بيحصلش الحديث صح ودايما الناس الصالحين عندهم حسن ظن وعندهم سلامه كده فيفتروا بالحديث او حضر الاسناد واحد كل الذي مبنى لازم يكون له مبنى وبتصور ان هذا يعني امر ما يصحش ثم مش متكلم في الروايه زي الصغير برضه الصالح الثاني اللي هو كل ما هو حديث عن أنس تقول عن رسول الله قال أنس عن رسول الله قال أنس عن رسول الله في الوقت الثانية ألا تميز حديث ذكر ما رواه أنس عن رسول الله وما قاله أنس من نفسه يعني في مكتوب في مكتوب ما يجي فقال له هذا الحديث إلا عن رسول الله ومش مقتبل من أنس الدنيا ممكن يكون عن أنس قال الترمذي عليه رحمه الله اخبر اليهود بن حزام حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لاحد ان يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي قال الشيخ سليمان هذا هو ابو داود بن خيدان، يعني رجل محترف كده كذاب كده يعني من الدرجه الاولى. في ناس كده يعني معروفين كده كده مشهورين كده يعني لا يكاد ياتي بحديث صحيح وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال احمد كان كذابا، سئل شريك عنه فقال ذلك كذاب النفع، يعني النفع دي مدينه يعني الراجل ده يعني اشهر واحد مبتدئ في هذا البلد. قلت كذاب النفع يعني معناه يعني عمال ينفع اسمع لما تسمع. وقال ابن معين كان اكذب الناس. قال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه الى الوضع احمد واسحاق ويحيى وغيره. وقال ابن علي اجمعوا على انه يضع الحديث. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا ابو يحيى الايماني سمعت ابا حنيفه يقول ما رايت احدا اكذب من جابر الكهف ولا افضل من عطاء بن ابي رباح. قال ابو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الكهف لكان اهل الكوفه بغير حديث. هو اللي كتب لهم الحديث. ها؟
من الناس ما رأيت أحدا أكثر من جابر روحي إلا أفضل من
الله. الله يرحمه. رب الله. طلع إلى عندك يا عم. ولا أفضل. يقول لولا جابر روحي لكان أهل الكوفة بغير حديث. ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير درك. حماد تميم. ابن أبي سليمان. اللي هو شيخ أبو حنيفة النعمان. هذا يقول في بعض النسخ ولولا في البعض. وجابر الجحفي قد سبق ذكره مستوفا في ابواب كذلك. وما ذكره وكيع غلو غير مقبول. يعني في قوله اجتمع في كل موقع. طبعا نعم. ولو غير مقبول فأين أبو إسحاق والأعمش والمنصور وغيره من أهل الثقة والأمانة في أهل الكوفة؟ وأين إبراهيم وغيره من أهل الثقة والعلم؟ وإسقاط هذا من الكتاب أولى مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع من في كتابه لأيه؟ قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة. فذكر فيه عن بعض اهل العلم من التابعين وغيرهم فقلت سمع النبي صلى الله عليه وسلم حديث. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم. حدثنا حداد بن نصير اخبرنا معاذ ابن عباد مش عارف كنت مبارك لا مرفع الاسم ده عن عبد الله بن سعيد المقبولي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعه على من اواه الليل الى اهله. قال فغضب احمد وقال استغفر ربك استغفر ربك مره ثانيه يعني لنكره في نراه. قال ابو عيسى وانما فعل احمد هذا لانه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس ولانه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجر بن خالد ضعف في الحديث وعبد الله بن سعيد المقبول ضعفه يحيى بن سعيد الحصان جدا في الحديث. فكل من روى عنه حديث ممن يتهم او يضعف لغفلته او لكثره خطئه ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يحتج به. ونكمل بعد الصلاه ان شاء الله تعالى. صلى
الله عليه وعلى اله وسلم وبعد.
قال ابو عيسى الترمذي وانما فعل احمد هذا لانه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اسناده. ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل من قبل ضعف الحديث وعبد الله بن سعيد المقبول ضعف ويحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل من روى عنه الحديث فكل من روي عنه حديث ممن يساهم او يضعف لغفلته او لكثره خطئه ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فلا يحتج به. يقول الشارح هذه الحكاية عن أحمد بن حسين عن أحمد بن حنبل قد ذكرت النبي غيره في كتاب الجمعة وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه وفيه ثلاثة من الضعفاء أبي بن نصير الكافقي ومعاذ بن عباد وعبد الله بن عبد المقبول وهو عباد وقد ذكره وذكر حجاج ايضا ومعاذ في الكتاب غير مقبول. وكان الثوري يرمى عن ابي عبد هذا ويقول تدانني كذب في مبنى. وكان يحيى بن ويحيى يعني الكفار وعبد الرحمن يعني لا يحدثان عنه يعني ضعف. قال يحيى بن معين لا يكتب حديثه. وقال البخاري تركوه من تركوه يعني تركوه الحاوي يعني تركوا الرواية عنه تركوا الرواية عنه. ثم ينتقل لكن في الشارع الى مسألة التجارب الحديث المعين في المضاعي ونحو ذلك ونرى ان نلع ذلك اللقاء القادم باذن الله لان يسأل قومنا في اسئلة يقول الاخ كريم اذا زلت قدم تقفت وليس تقفت يدين مرحلة؟
نعم
أرسلت ابن عيالي ذاك موطير من الذين رأوا عن جعفر بن عمر بن أمية الزبري من الذين فقد بحث ولم أكثر بشيء فضل من الحال فقد بحث يعني لم يروا عنه أحد؟ لم يروا عنه أحد المرة؟ من ثالث سؤال كيف يكون هناك راوي لم يروا عنه أحد؟ لماذا راوي؟ ده وجود لك كنت تقول روى عنه واحد ناجي لكن ما روى عنه أحد خالص أنا هل هذا أنا فاهم السؤال صح؟ أنا قلت ما يعني ما التشكيل من السؤال والأخص المصاب بالإنسان يقول عنها بالإنسان فهي حلوة الواحد يعني بيكون ما تكلموش من الأرى دي يعني الراوي إذا لم عن واحد تقول كيف أخذ ما يكون عنها بحاجة ها؟ لم يخلق ها؟ يعني ايه بتقول عليه؟
مش
من روايته طب يعني من ايه تقول من روايته؟ هو نفسه له رواية هو له رواية ولا ملوش؟ لو ملوش رواية لا ما يبقاش رواية حتى ينزل عنه لكن اذا كان راوي فلا بد ان يكون روى عنه ولا واحد هو اللي زعم انه حدثه به من الذي وثقه الشافعي وكتبه لابنه نريد الرياح السلبي هو جه جنة الذي ذكرته الان وقال عمر ان الخير من سواء احد من الافلام اللي هو مذكور في كلام الترمذي نريد الرياح بعدها طبعا إيمانه وفراق الفوق ولكن الإيمة خلفوه في النقطة دي إيه المشكلة؟ صح؟ ما حال حديث التجار هم التجار؟ اسأل عنه الشيخ محمد عمرو حبش أنا اللوكت دي ما معنى قول بعض اهل العلم تفرد به احد ويكون هذا المتن صاحي وصاحبيه موجود في اكثر من وقت بل يكون في البخاري ومسلم وهذا يقع بصفه مستمره من ابن كثير هل الوقيف ابن كثير يقول هذا الحديث ما كثيرا يقول هذا التفسير وكذلك في التاريخ بدون هذا يقول هذا تفرد به احمد تفرد به البخاري ونحو ذلك طبعا لا يقصد التفرد الاصطلاحي اللي هو يقصده علماء العلم العلماء العلم يقصدون ان يتفرد الراوي برواية الحديث لا يتبع عليه معايا. لكن الإمام ابن كثير حيث يقول تفرد به البخاري أو تفرد به أحمد، فلما ذلك يقصد تفرد به هذا عن سائر أهل الأصول، يعني تفرد به أحمد عن البخاري وغيره وابن تيمية والنسائي وابن مالك معايا، تفرد به البخاري هؤلاء. لكن قد يكون رواه الطبراني، قد يكون رواه ابن عدي، فأحمد اللي تفرد به كراوي، وإنما هذا تفرد يعني بالنسبة لهذه الكتب معايا. نعم يعني أحيانا يتفرد المسجد ابن كثير وتفرد به أحمد، ويكون في البخاري يعتمد أكثر معايا، إما يتفرد له بهذا الاسم وهو في البخاري يغير هذا الاسم، واضح؟ أو يكون في رواية أحمد زيادة عن النقل ليست في رواية البخاري، فهو تفرد بهذه الصورة أو بهذه الزيادة معايا، أو سياق آخر وإن كان رواية خرجه بسياق آخر معايا، أو أن يكون بكذا آخر حيث زاد بأن أحمد تفرد بوالد تفرد، وكل ذلك وارد معايا. لكن قول تفرد به أحمد مثلا ليس تفرد القصبة تفرد به ابن مليعة، ابن القصبة يقصد أن هذا ابن مليعة لم يرضي أحد في الدنيا إلا هو. لكن معنى كلمة الإيمان الذي كثير تفرد به أحمد أي عن سائر الخلق معنى الكتب الستة مع الكتب اللي هو مسميه الجماعة معنى. ثم قد يكون هناك من الغالي الأخر قد يكون مستخدم عنه بالسعر واضح، وليس هذا حكم تفرد أحمد كحكم تفرد النهي عنه، ليس لأن أحمد ثقة ولا أن هذا ضعيف، لأن هذا الآن، وإنما كما قلت أن هذا حكم تفرد أحمد مبني على أنه تفرد نسبي بالنسبة لكتب معينة، وقد يكون حديث رواه غير أحمد من غير أخر السوق، والتفرد هنا هو من فوق أحمد، كان يكون أحد الرواة الاثنين فوق أحمد هو المتفرد بالحديث كحديث اثنين ومن وإنما أحمد تفرد إخراج هذا معنى. هذا الوكيل الشيخ اسمه عبد الله أبي عبيدة، ذكر ذلك ابن كثير في التفسير وبحثت عنه فأجده في كتب التراجع رجعت التفسير كمان تذكر الوقيل ملتوش بشيخ ممكن يكون ملتوش يا ذات يعني عبد الله بن الحاجة ابن أبي عبيدة ولا يقع كثير حتى الكتابين في تاريخ الإسلام عن أبو حاتم يعني مين أبو حاتم ولا الإسلام ها؟ يعني انتهت حتى أبو حاتم ولا أبو حاتم حتى عن الإسلام نفهم الموضوع بالضبط يعني ها؟ من كده أبو حاتم كتير في صعب لأن أنا أبو حاتم من أبو حاتم يبقى عن أبي حاتم عن راوي انه لم يسمع من فلان ما شاء الله راوي لم يسمع من فتر من الاسم هذا راوي هذا فلان وانا لو ان فلان لم يسمع من فلان لتصورنا انه لم يسمع من نفسه الى حديث ابي هريره يعني انا اميل بقلبي الى حديث ايه فقال لك هو الحاكم حكم على ابي هريره الامام مقلوب او حديث مقلوب او الامام حاتم بيقول القلب الى الحاكم فما تعرفوش يعني من فهم الامام الحاكم ده فقال الذهبي البخاري ليس بخبيث في اهل الشام مات ثم دفع على البخاريه ذكر أن البخاري سمع عن يعني البخاري هو سمع لا يعني قال إنه سمع فقال الثاني البخاري ليس بخبير في أهل الشام ما توجيه عبارة السهيان العبارة السهيان فقط قالها من قبل الإمام الذهبي قالها في العقدة قال الإمام الرابع الحنبل في حديث في جامع العلوم الحكم عقدة طبعا وهي وجوه استخدمت البخاري في تاريخ بغداد فيما أذكر ولمعروف له أوهام في رجال أهل الشام من أمثلتها مثلا أن هو أبواب الكلاعي الرواية المعروفة بتاع تسمو بأسماء الأنبياء ذكروا في الكونة من التاريخ قال له صبر ونقال الحديث رأونا أن أبواب الكلاعي هذا خطأ الصواب أنه أبواب الإيه؟ الفرار وفي حديث العنوان المثالي في واحد اسمه ابن ابي مصاوع يروي الحديث عن الالباط البخاري قد سمع منه وموضوع البخاري وغيرهم قال الشيخ يقول انه يسمع خطاوا شيء البخاري يسمع الكل هو البخاري يعني قاعد قال الشيخ يقول ده البخاري تقول ان مولاه وجد له اخطاء في رجال أهل الشام فحينئذ لما نجد الراوي شام والأئمة خلاف البخاري في هذا الراوي بالذات ينقضي عندنا أن هذا مما أخذ البخاري بدليل أن الأئمة خالفه لكن الكل بلاقي البخاري في بلد في حوالي من أي سنة البخاري لا وراه حتى لو وفي الأئمة في ناس كده يعني ياخذ كلمة يخطف كلمة ثانية زي واحد كان بيتكلم في حديث اسماء الكشف والكشفان والكشفين ففيه من ضمن روايات الحديث روايه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عائشه الحديث معايا ففي بقى الناس يعني بعض الحديث كيوت الروايه قال لك انت وابن جريج كان يدلل التدليس التسويه ونسأل كلمة ترقب من كلام أهل محمد في هذا وأنه يدلل عن كذابين وعن متروكين و و و فسأل أن هذا الحديث مما سواه ومما ومما خطب بتقولوها دي يا أخوانا كلام الكلام لما يكون ابن جريج يروي عن واحد تشعروا في الجنة لكن هي يروي عن عائشة يعني بينه وبينها مساوئ إيه ده في التدليس التسوية هنا؟ هنا في التدليس التسوية هنا؟ وكل كل اخر خطاه كل قال فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ يعني مين الان؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل عدم اخراج البخاري لحديث ابي الصفيه الطبيعي له؟ وكيف يضعف الحديث ومع دوراء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانت ذكرتني بالوامر اللي قال كيف قال رسول الله كيف قال رسول الله عن البحر فالمشكلة المشكلة في ايه؟ المشكلة في ايه؟ انت من نوعا لكن ابو الصفيه هو الصحابي ما هو الصحابي ها؟ 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 لعن البخاري لا يرى الصحابي لكن انا ما ظنش يقصد الصحابي هو ما ده يعرف المحشي يدعو المحشر وخرج من حديث كامل قيل له صحبه وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 20 حديثا متذكر الله صلى الله عليه وسلم واياكم من حديث حديث مثل العدد الرجل المشاهد فان كان ياخذ الصحابه فننظر ما رايك افتح ترجمه الارتقال من تاريخ وننظر ماذا قال فيه انا عندي ذلك وانا وقعت في الكتاب لكن قلت لعل يقصد ابو الصفيه الاخر وعدتها على فكره ودي يجي ايوه مش صحابي يا شيخ، انا ما اظنش هو الصحابي. مثل الشيخ وحيش قول ابن مبارك لو صيرت بين ان اسال الجنه وان ارفع عبد الله بن حرب، هل الصواب محرف ازاي؟ لو محرف صواب محرف، فعندي في نسختي محرف ازاي؟ محرف معروف. في سؤال اخر؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
أما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا
والغضب على يديه، يعني أردنا قوم الفقراء. وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أنظار العلماء، فمنهم من يرى هذا الأمر وهو جمهور أهل العلم، حتى إن الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الأبصار يأتي إجماع على ذلك، على أنه يجوز رواية الأحاديث الضعيفة في ذلك في قضاء الأعمال، وفيما لا علاقة له بالعقائد والأحكام. ومنهم من لا يجوز رواية الحديث الضعيف أبدا، ومنهم من يعتقد بالحديث الضعيف مطلقا حتى في فضائل حتى في الأحكام والعقائد. وبطبيعة الحال القول الثالث أبعد الأقوال عن القول، لأنه إذا كان كذلك لما كان هناك من فائدة من تعليم الصحيح من غيره. فليس من هذا القول ما جاء عن بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أنهم يقدمون الحديث الضعيف على الرأي، وأنهم يحتجون بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الثاني ما يعارضه، كمثل ما جاء عن الإمام أحمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ليس هناك أحد يقول بالرأي إلا وفي قلبه دغل، ليس هناك أحد يقول بالرأي إلا وفي قلبه دغل، ولضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال. ليس هذا كلام من ذاك الباب، يعني ليس كلام أحمد هذا من تقديم الرواية الضعيفة على آراء الرجال من باب الاحتلال الضعيف فقط، وإنما المراد الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا لديكم في الباب ما يرتد به أو ما يطلب الاحتجاج من الأحاديث الصحيحة، ووجدنا رأيا مجردا عاريا عن الدليل وفي الوقت نفسه حديثا ضعيفا من قبل الإسناد، وهذا الحديث ليس منكرا بطبيعة الحال لأنه لو كان منكرا لما كان مقبولا أبدا. فحينئذ الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى يقدم الرواية الضعيفة على الرأي المجرد، لأن الرواية الضعيفة غايتها أن يكون لها أصل، كأن يكون الحديث مثلا كان موقوفا على رأس الصحابة فجاء الضعيف فرفع، أو كانت مرسلة فجاء الضعيف فوقفها واضح. فبطبيعة الحال هذا أقوى من آراء الرجال. وأيضا الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقصد بمثل هذا ما يجيء من الآراء المجردة المنافية للسنة الثابتة عن رسول الله عليه السلام، كآراء المعتزلة وآراء مدرسة الرأي عامة في الأحكام وآراء الفرق الضالة، فهذه آراء مجردة عالية عن دليل بل الدليل الخبث. فهذه الآراء هي التي أشار إليها الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أو إلى أصحابها بقوله في فقهه تبن. فمثل هذه الآراء يذمها الإمام أحمد ويقدم الحديث الضعيف عليها، ولعل هذا يؤيده أن الإمام أحمد جاء عنه كما ذكرنا أنه يحتج بالحديث المنكر وبالحديث الذي فيه ضعف هين في الباب الذي لا يكون في هذا الباب ما يعارضه، اي ما يعارض هذا الحديث الضعيف، هذا ما هو أفضل منه. وهذه طريقة الإمام أبي داود أيضا في السنن، فلقد قال هو في رسالته إلى أهل مكة: ذكرت في كتابي هذا الصحيح وما يشابهه أو وما يقاربه وما فيه ضعف شديد وفي موضع وما فيه حديث منكر بينته وما كتبت عنه فهو صادق. فقوله وما كتبت عنه فهو صادق أي هو صادق في باب الاعتبار وباب الاستجهاد، وليس هو من الضعيف جدا أو المنكر الذي لا يستشهد به ولا يعتبر به. فمعنى هذا الكلام أنه إذا وجد في ذلك حديثا صحيحا قدمه في الباب وخرجه، فإذا لم يجد في الباب إلا حديثا ضعيفا نظرا، هل هذا الحديث منكر؟ هل هذا الحديث منكر؟ يعني مخالف لما هو أقوى منه مما هو في الباب؟ فحينئذ إن خرج ما يخرجه قيادة أو استشهاد، وإنما يخرجه لبيان نكارة، لبيان نكارة، أو لا يخرجه أصلا. أما إن كان الضعف هينا بمعنى أن الحديث قد يكون موافق للدخول العامة، موافق لظاهر القرآن، موافق لعمل الأمة، أنه ليس مختارا ليس باطلا، فحينئذ هو يخالفه، بمعنى أن هذا الحديث له قصد سواء كان هذا القصد من كتاب الله أو من عمل الأمة. ومع ذلك يشبه طبيعة الموت منه عليه رحمه الله تعالى، حيث يخالف في كتابه الجامع ما عمل في بعض أهل العلم، ولا يخالف في الكتاب ما ترك أهل العلم خاصة العمل به، اللهم إلا ما استثناه من الحديثين الذين اعترفوا من أول كتاب العلم. إذا المسألة حينئذ دائرة بين قولين، القول الأول وهو من يرى التفصيل، وهو أن الحديث الضعيف يعمل في صدار الأعمال وليس في الحلال والحرام ولا في باب التوحيد والعقائد. والقول الثاني هو الذي رفض الحديث الضعيف تماما ولم يأخذ به ولم يعتد به ولم يورده لا في الصدار ولا في غيره. وبطبيعة الحال القوم الذي رفض فيه أصحابه الحديث الضعيف كله هو أسلم، ولعل هذا نأخذه من قول الإمام عبد الله بن المبارك فيما أذكر، حيث قال في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلية عما لا يصح. بطبيعة الحال هذا أسلم، ولكن العلماء الذين رأوا قبول الحديث الضعيف أو الأخذ بالحديث الضعيف أو رواية الحديث الضعيف في باب الفضائل لم يقتلوا كل ضعيف، وإنما وضعوا لهذا الضعيف شروطا. أول شرط ما ندمج حوله ألا يكون في عقد أو في فضائل أو في الأحكام، وإنما يكون في فضائل الأعمال فقط. وبعضهم يقول ليس في الفضائل، لأن الفضيلة ما هي إلا حكم شرعي، لأن الأحكام الشرعية إما فرض وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما حرام، فهذه الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل شرعي. وكون هذا الحديث من فضائل الأعمال أو ليس من فضائل الأعمال إنما هو يرجع إلى أنه هل هو مستحب أم لا، فإذا ثبت استحبابه بدليل شرعي فهو من فضائل الأعمال وإلا فلا. بمعنى لو أن الدليل الذي يثبت استحبابه دليل ضعيف فحينئذ لم يثبت أنه من فضائل الأعمال حتى يقال إنه يؤخذ به من فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال من ضمن الأحكام الشرعية التي لا تقبل إلا بدليل صحيح. ولهذا اعترض بعض أهل العلم من إطلاق فضائل الأعمال وقال تقول التوحيد والتقييد، كما استحنا ذلك الإمام ابن رجب هنا قال في الرقائق والتنبيه والترهيب وكمثل ما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض أماكن الفتاوى. ومع الترهيب والترهيب أن الفضيلة قد تكون ثابتة من سهل الحديث الصحيح تكون هذا الفعل المتحدث هذا أمر لا نزاع عليه. فإذا جاء حديث يرغبني في تلك الفضيلة الثابتة فلا بأس من الأهل بذلك الحديث على تقدير أنه يرجى للعالم بذلك الحديث أن ينال الثواب المذكور فيه. فمثلا صيام الليل صيام الليل ثبت استحبابه قرآن وسنة الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء حديث ضعيف يرغبني في صيام الليل وإذا من قام الليل فله كذا وكذا عند الله عز وجل فهو نعم حديث ضعيف ولكنه لا يثبت حكم شرعيا بالحكم الشرعي المتقرر من غير ذلك الحديث. فليس في هذا الحديث إلا ترغيبه في ذلك الحكم الشرعي الثابت في القرآن أو في السنة فحينئذ يؤخذ بذلك الحديث الضعيف ويحمل به على رجاء أن ينال العامل بهذا الحديث الثواب المنصوص عليه فيه. طيب هذا هو رأي الإمام ابن تيمية عليه رحمه الله تعالى. أما أن نثبت فضيلة معينة بمقتضى حديث ضعيف فهذا لا يكون ولا يقبل أهل العلم. الشرط الثاني أن يكون ذلك الحديث أو تلك الفضيلة التي نص عليها ذلك الحديث لها أصل يرجع إليه. يعني موافق لكلام ابن تيمية عليه رحمه الله في ذلك. يعني لا يأتي بسنة مستقلة ولا يوجد لها أصل في القرآن أو السنة الصحيحة وإنما هو يرافقك حتى في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يرى الإمام ابن تحقيق العيد وكذلك الإمام الشاطبي في الاعتصام بما أذكر يريان أن هناك أن هذا الأمر أو أن هذا الشرط يحتاج إلى نوع تقييد وأن يكون الحديث مدلل تحت أصل معنوي به يحتاج إلى نوع تقييد وهو ناشئ عن ما يسميه الإمام الشاطبي عليه رحمه الله بالبدعة الإضافية. لأن البدعة الإضافية منشأها الإطلاق في موضع التقييد. فمثلا قيام الليل قيام الليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليله. فاذا جاء حديث مثلا يرغبك في قيام ليله معينه من ليالي العام واضح وكان هذا الحديث ضعيفا فلا ينفعه اصل العام هو لم يبتلي تحت اصل المعمول به وهو شرعي قيام الليل. ولكن قيام الليل الذي شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ يكون هذا الحديث قد استقل بشرع ما لم يشرع بالحديث الصحيح وهو التخصيص ما اطلقه الشرع. كمثل ما يأتي مثلا في صلاة التكاليف صلاة من ضمن الصلوات وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لبعض الصحابة اعني على نفسك بكثرة السجود وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه لليل واكثره من النوافل استفدوا في الحضر. لكن حينما يأتي حديث صلاة التسبيح فهو قيد هذه النافلة اولا بصفه معينه وبأذكار معينة وبعدد معين من الركعات والهيئات. فهذه الهيئة نعم تنزل تحت أرض وهو اقترب بالفقر كما جاء في الحديث احترافه غير خير موضوع احترافه بالفقر. ولكن كم هذا الحديث قد جاء فيه صفة معينة للصلاة وهيئة معينة للصلاة وكيفية معينة للصلاة لا ينفعها الأرض العام حتى تنزل تحت. لا بد وأن يكون هذا الأمر مطابق للصفة والهيئة والعمل أيضا. فإذا كان التراجع ثابتة من فرضها فهي سنة ثابتة عن رسول الله عليه وسلم وليس هذا موضوع حديثنا. وإنما الموضوع موضوع حديثنا فيما إذا كان التراجع ثابتة عن رسول الله فالباطل كما هو الراجع من أقوال أهل العلم. فهذا الأصل العام لا ينفع تلك الصلاة الخاصة التي نص عليها ذلك الحديث الضعيف. فمن يأتي ويقول إن الصلاة خير موضوع ولا أحد ينكر الصلاة فهذا يقبل الموازين ويخلف في كتاب الحكم الشرعي كمثل ما جاء عن أهل العلم. المال تخلع يرسل هذا النوع يسميه البدعة الإضافية. البدعة الإضافية وهي كل أمر يشابه الطريقة الشرعية يضافي الطريقة الشرعية. هذه صلاة تلك صلاة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. أنت حينما تصلي تقصد من ذلك التقرب إلى الله عز وجل. والذي يصلي تلك الصلاة بدعية يقصد أيضا من تلك الصلاة زيادة التقرب إلى الله عز وجل. لكن فرق بين البدعية والشرعية أن الشرعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة والهيئة. أما هذه البدعية فليست تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في كونها صلاة. إلا في كونها صلاة. فحينئذ تنزل تحت باب البدعة. ليست بدعة للأصالة. ليست بدعة للأصالة لأن أصل الصلاة مشروع. أصل الصلاة مشروع. وإنما هي بدعة بالتبع أو بالإضافة. ولعل هذا منه ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما جاء أبو موسى الأشعري كما في موسى الجاري وفي كتاب فريق واقف أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود فوجد عند الباب قوما جالسين فقال خرج أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود قالوا لا فانتظر حتى خرج. فلما خرج عبد الله قال له يا أبا عبد الرحمن إني وجدت في المسجد أمرا أنكره قلبي ولم أجد ما أقوله. يعني أنا أنكرته ولكن ليس عندي الدليل والحجة التي أؤمن بمقتضاها هذا الإنكار على الناس. فقال وماذا رأيت؟ قال إن عدت فتقرب. فدخل المسجد فوجد في المسجد ناسا يجلسون حلقا حلقا على كل حلق حلقة من هذه الحلق رجل يقول سبحوا مئة يسبحون مئة كبروا مئة يكبرون مئة كبروا مئة يغيرون مئة يذكرون الله عز وجل. فوقع بعض الله المسعود رضي الله عنه وقع على اهل هذه الحلف وقال ما اهلككم يا امة محمد هذه آلية نبيكم لم تكسر بعد واكوابه اي ملابسه لم تبل بعد. يعني الرسول عليه السلام قريب عنه بكم فاما انكم على طريقة ادى من طريقة محمد واصحابه وإما أنكم على باب ضلالة. قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ما أراد إلا إلى نفس النية التي أخذ بها بطريقة الشرعية إرادة القلب إرادة الثواب. فقال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز صرافيهم يمرقون من الدين الفروق الثابت من الكرامية. بعد ما تقول يا جماعه هل ينكر التكبير؟ هل ينكر التكبير؟ هل ينكر التحميد؟ هل ينكر التحميد؟ لا ينكر اصل العباده ولا اصل الذكر، وانما ينكر تلك الهنه وهذه الاعداد التي تخيلوا بها. فهذا هو الذي انكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فاذا جاء حديث ضعيف يتضمن ذكرا معينا او عبادة معينة لهيئة معينة وكيفية معينة، وليس تلك الهيئة او الكيفية منصوصا عليها في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي لا ينبغي ان يؤخذ من الحديث ولا ينفعه القصد العام الذي جاء له من كون هذا ذكر او كونه عبادة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة. الشرط الثالث الذي استرطمه هذا العلم الذين أخذوا بحديث الفضائل ألا يصرح بنسبة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يمرر ذلك، فيقال يروى يحكى يقال ولا يقال قال رسول الله، لأنه الحديث هذه يكون قد جبنا ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. وشيخ الألباني رضي الله يرى ان هذا ليس كافيا في هذه العقول المتاخره، لان الناس لا يميزون، الناس لا يميزون. فلو قلت لهم يروى ان رسول الله قال كذا لظنوه في البخاري، وكذلك لو قلت يروى الناس لا يفهمون هذه الاصطلاحات العلميه، بل ينبغي عليك ان ذكرت تبين فتقول يروى كذلك ولا يصح عن رسول الله انه كذلك. كما قلت ان من رفض الاخذ بالحديث الضعيف متصل مذهبه اسلم، ولكن ينبغي ان نعلم كما ذكرت ان الذين اخذوا بالحديث الضعيف في الفضائل لم ياخذوا كل ضعيف، يعني اشترطوا اولا ان يكون الحديث تابعا من الضعف الشديد، وهذا الضعف الشديد ليس متعلقا بحال الراوي تحت، بل حال الروايه ادنى، فلو كانت الروايه منكره تتنافى مع الاصول الشرعيه واضح، فهذا ضعف شديد في الواقع، ضعف لاننا نسميه منكر ونسميه ضعف ونسميه شاذ، وهذه الفاظ لا تطلق الا على الضعف الشديد. قد يكون الاسناد من حيث هو اسناد من حيث الرجال والاتصال ليس ضعفه شديدا، ولكن المتن فيه من المسار ما يكفي لطبيعة الروايه جدا معايا. فالامام احمد امثاله ممن قبلوا الاحاديث الضعيف في الرقائق لم يقبلوا الاحاديث المنكره، انما قبلوا الاحاديث التي يرويها بعض الضعفاء، وهذا هو المهم في هذا الباب. وقال رواد بن الجراح سمعت سفيان الثوري يقول: لا ناخذ هذا العلم في الحلال والحرام الا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزياده والنقصان، ولا باس بما سوى ذلك من المشايخ، يعني في الرقاق، وهذا ناخذ منهم الانكار على من يحتجون بالاحاديث الضعيفه في الاحكام بحجه انها يقوي بعضها بعضا، لانها انما نقول يقوي بعضها بعضا لابد ان يكون لها اصل يرجع اليه، اصل صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع اليه، او على الاقل اصل عن بعض الصحابه، يعني عمل به الامه واثروا بمقتضاه، لا ان ياتوا بحديث سرق الامه جميعا وكله يدور على رواه الضعفاء فيعتدون به بحجه تقويه الضعيف مثله، لان العلماء لا يقوون المنكر من المنكر، انما يقوون الروايه التي فيها بعض الضعفاء. طبعا هذا ان كان له اصل ذلك كمثل ما قال السرطان عليه رحمه الله تبارك وتعالى في الوهم والايهام ونقله عن حافظ النكت ان احاديث الضعفاء انما يؤخذ بها في الفضائل والرقائق، أما في الأحكام فلا يؤخذ بها إلا إذا كثرت جدا وكان لها أصل من ظاهر القرآن أو جريان العمل. يعني لا تفرد بإثبات سنة، لا تفرد بإثبات سنة، وإنما رأيتنا هنالك أنها تؤثر بسنة ثابتة من غيرها. ولابد أن نعلم أن الحديث الذي يدور عن الضعفاء فيحتج به محتج انما هو يحتج بالضعيف ولا يحتج بالصحيح، يحتج بالضعيف ولا يحتج بالصحيح. فرق بين الاستشهاد والاحتجاج. الاستشهاد ان يكون عند القصد فتبع سوى عما يشهد لك، لكن اذا لم يكن لك قصد الاستشهاد فهذه الطرق قد اعتمدت الى اي شيء تستشهد تجد نفسها، وكل طريق منها يحتاج الى ما يشهد له. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي من ابو ذر محمد بن ادريس رحمه الله حدثنا عن ذر صفد من ذر ابن سليمان قال قيل ابن مبارك وروى عن رجل الحديث الثقيل هذا رجل ضعيف، هذا رجل ضعيف كيف تروي عنه؟ قال يحتمل ان يروى عنه هذا القدر، اي مثل هذه الاشياء يعني الفضائل ونحو ذلك. قلت لعبده مثل اي شيء كان. قال في ادبي في موعد ربي في ذره وقال ابن عند موسى بن عبيده يقتل من حديثه الرقائق. ناتي من حديثه ايه؟ حديث الرقائق والزهد والترغيب والترغيب. وقال ابن عيينه لا تسمع من بقيه ما كان في سنه. احاديث بقيه ليست بقيه فكن منها على تقيه. واسمع منه ما كان في ثواب وغيره. هذا هو حال بقيه. وليس من بعد ذلك بقيه. فمن يأتي ويقول إن بقية إذا صرح بالسماع فحديثه حجة فهذا مخالف لكل صنيع أهل العلم. أولا بقية ضعيف في نفسه بل مثلا لم يدرك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن تصريحه لا ينفع قط. كما قال ابن أبو بكر الإسماعيلي وغيره من الأئمة أن أهل الشام لا يضبطون ألفاظ السماع. لا يقصون أنقار السماع. أول ما يجي أسهل حاجة عندهم إنهم يحطوا حداثنا من أي راوي وراوي. يحطوا إيه؟ حداثنا. فيكون الراوي قد حدث بالحديث تمزيكا. فإذا بالرواة عنه من أهل الشام يذكرون لفظ التحديث بينه وبين ذلك. ذكر ذلك الإمام أبو حاتم الرازي في العلل وذكره ابن حبان في المبروكين. قال إن في ترجمة بقية فيما أذكر أو في المقدمة مقدمة المجروحين قال إن بقية كان أحيانا يدلس الحديث أحيانا يدلس الحديث فيأتي الرواة عنه لا يضبطون ألفاظ السماع ولا يعتنون بتقطيعها فيذكرون ألفاظ التحديث بينه وبين شيخ فيتطور متطور أن بقية تصرح بالسماع وإنما ذلك من زيادة في بعض من روى الحديث عنه. قد يقول قال من روى حديثه عن ثقة. نعم هو ثقة ولكن عرف من عادة أهل الشام والمصريين أيضا كما قال أبو بكر الإسماعيلي أنهم لا يضبطون ألفاظ السماع. يسمع الحديث عن هو حدث يظنون أن لا فرق بين هذه الألفاظ. وصرح الأئمة كما ذكرت ذلك في بقية ولكن أيوب كثيرا ما يأتي إلى حديث معروف عن عنب فيذكر في لفظة السماع. ووجد بذلك شيء كثير في بعض الرواة ومن أراد أمثلة فليرجع إلى ركع السجدة. فيقول لكم سيطر حدث إلى السماء. هو الصفح اللي روى عنه هو الزاد الله بالتصريح. ولو صفح بقية لا يحب بنا مرة ثانية. هذا هو ما عليه من العلم. وقال أحمد بن حنبل في ابن إسحاق يكتب عنه المجازي وابنها. ابن إسحاق وفي الحق أيضا. يكتب عنه المجازي وما ورقاء صنعه ذلك. بعض الناس يقول ابن إسحاق حتى دخلت. محمد الله ان الحق حسن الحديث فتجدوهم يثبتون سننا يتكرر فيها محمد والعلم عليه رحمه الله تعالى لا يقبلون من محمد بن اسحاق الا الرقائق فاذا جاء بحديث في الاحكام موضح انه اصل من غير روايه بن اسحاق الا فان وجد فبها وجد خير لكن يتفرق بسنه هذا ما لا يقبله اهل العلم من مثل محمد بن اسحاق وقال ابن معين في زيادة البكاء لا بأس به في المبادئ العلماء عليه رحمه الله تعالى يتساهلون في المبادئ حتى الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى يقول أبواب ليس فيها إثنان المبادئ والتفسير وإذن والكتاب والمبادئ يعني يتساهل في إثنان ولذلك في كتب التفسير إفراد ليس فيها يقول قال ابن عيسى بن زكريا لا تأتي في المجال وألا في غيرها سنة لا زي ما قلت مطلوب بعض هذا المجال فهو لا تأتي في المجال أما في غير ذلك فهو غير كذب قال وإنما يروى الترهيب والترهيب والجهد والآذات أحاديث أهل الغرب الذين لا يتهمون بالكثير ممكن يكون ضعيف ضعيف جدا من جهة الهرب ولكن ما يكون شيء كذاب ومتهم فأما أهل السنة ويكره حديثهم كما قال ابن أبي حاتم وغيره وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة في كتابه يقتضي انه لا تروى الاحاديث التقييم والتمهيد الا عمن تروى عنه الاحكام اذا من المسلم عليه رحمه الله مما لا يرى الروايه عن الضعفاء ايضا لا في القضاء ولا في غيره قال الامام الترمذي وقد روى غير واحد من الائمه عن الضعفاء وبينوا احوالهم للناس اي كلمه الناس عن مساله هل مجرد روايه الثقه عن الضعيف توفيق له ام لا واضح او عن الراوي عن نفسه حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن منذر الباكلي حدثنا يعلى بن عبيد قال قال انا سفيان الثوري لكن الفيسبي اسمه الكلمه محمد الثاني كان معروف يذكر الاحتياط يذكر من التفسير والروايات عن ابي طالب عن ابو عباد في كل التفاسير له ابن اسمه هشام ابن محمد الثاني كذا يعني لا يفضل على ابيه مش فيها واحده قرات مره في كتاب ابن الجوزي بحث على الفقه ان الجمل الكحلي دخل علي عمه وقال ماذا تحفظ من كتاب الله؟ قال حفظت كتاب الله قال كتاب الله قال لله فأخذ يوفقه على ذلك واضح؟ يعني كيف يعني عملت أحفظ أحاديث أحاديث حفظ كتاب الله؟ قال فمكثت يومين فحفظت كتاب الله ثم لم يكن في يومين ونظرت في المرآة ونظرت في المرآة فقبضت على لحيتي لأخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن منذر البهيري حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري تقول كلبي قال قال تبقي لا انت هناك تبقي عنه يعني انت يا سفيان تقول السرق السكان وانت تبقى عنه قال انا اعرف صدقه من كذب انا اعرف صدقه من كذب واخبر لي محمد بن اسماعيل مين ده حدثنا يحيى ابن معين حدثنا عبدان عن ابي عوانه قال لما نجح حسن الفضلي رحمه الله اشتهيت بكلامه لان كان يقال ان كلامه يشبه كلام النبي عليه السلام ولذلك بعض الضعفاء كان يجيب كلام الحسن ويرفعه على النبي خطوه ظن انه انه كلام النبي يعني حلاوه الكلام اشتهيت بكلامه وتتبعته عند اصحاب الحسن تعجبت الى ابان ابي عياد فقراه علي كله عن الحسن فما استحل ان اروي عنه شيء عن الحسن عندك
عن الحسن
لما بعدهم الحسن ابان اتهم انه كان ياتي بكلام الحسن فيروي عن يزيد بن طلحه انا او على الحسن عن انا عن رسول الله عليه قال كما استحل ان اروي عنه شيء ابانا لأن أبانا كان إياه كلا أفكر وإن كان من الصالحين قال أبو عنيسة مين أبو عنيسة ده يا جماعة؟ تلميذ الإسم على الجنة فقد روي عن أبانا أبي عياش وقد روى عن أبانا أبي عياش غير واحد من الأئمة وإن كان فيه من صاحب الغزلة ووصفه به الأعوان وغيره فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس مش كل ما يروى ثقة عن واحد يقول لك مش ممكن يكون ضعيف ويروى عنه، لا ممكن يروى عنه هو ضعيف. بس نبين أول في الرواية عن ضعفاء. قال لأنه يروى عن المسيح أنه يروى عن المسيح أنه قال إن الرجل يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوق. فقد رأى والقرون على أيضا أنني لا أتهم من فوقه وإنما أتهم من حدثه. وقد قرر غير واحد عن ابراهيم النخعي انه ان عبد الله بن سعود كان يقتل مسلم ويستريه قبل الركوع وروى امام ابي عياش عن ابراهيم النخعي عن اصحاب عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتل مسلم ويستريه قبل الركوع هكذا روى الزيد الثوري عن ابراهيم ابي عياش وروى بعضهم عن ابراهيم ابي عياش بل الاسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود واخبرتني امي انها بات عند النبي صلى الله عليه وسلم فرات النبي صلى الله عليه وسلم يسلك في وتره قبل الركوع وابان ابي عياش وان كان قد وصف بالعباده والاجتهاد فهذه الحال في الحديث والقوم كانوا اصحاب حفظ فرق رجل وان كان صالحا لا يقيم الشهاده فلا يحفظها فكل من كان متهما في الحديث بالكذب او كان مغفلا يكتب الكثيره فالذي اختاره اكثر اهل الحديث من العلم الا يشتغل بالروايه
عنه. لا يكتب الشهاده ولا
يعني الروايه دي اكبر من الشهاده. عن انت تشهد على اي شك بانه حدثك الهاده. ولهذا يشبه الائمه الروايه بالشهاده في كثير من الصور. ألا ترى أن عبد الله بن مبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ أخبرني موسى بن حزام سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السماء قلبي. فجاء رجل عن عون بن شداد حادث السواء التي كانت تروى في وصية عثمان. نعم يا
أخي.
وقت سعيد بن جبير كنت قصة سعيد بن جبير الطويلة المعروفة لما الحداد جابوا على راسه كنت طويلة دي في البراءة طبعا الإمام الذهبي قال في السيد الإعلام هذه حكاية المنكر بين الخطباء بحلم الحداد الكايوة دي إنك يقولوا الزبنة يا شيخ وما أكد هذا الحديث فقال ابن أخي لأبي مقاتل يا عبد لا تقل حدثنا فإنك لا تسمع هذه الأشياء فلا يا بني وكلامك وفي ناس يقول كلام سيدة في الباب في الاسم احنا نخش في الشرح وفي ناس الجاوردة يقول كنا عند أبي عبد معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن أعمش عن أبي الغديان قال سئل عليهم عن كور الزنابير قال لا لا سبيل كرة بمنزلة سبيل البحر. قال أبو معاوية ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث يعني أنا مش قادر أحتاج بالرب لكن هذا الحديث إيه صحيح لك الكذاب إزاي يكون الحديث كذب والرب كذاب ينفع كلام ده مين يعترض ها ينفع كلام ايه احساب الكذب على غير الكذابين ايه على الزخم الله ينفع من الزل احنا من الزل او دائما ونقول ليس باللازم ان ينطق لكي يوصف الحديث بالكذب او بالوضع ان يكون راوي كذاب ليس باللازم وهذا بالذات طبعا الإمام حيث يتكلم هنا في عدة مسائل فيتكلم عليها في الإمام دلالة الشعب ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث أحدها ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث أحدها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على الثقة رواية الثقة عن رجل لا تدل على الثقة فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما قال لها القطان إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو له ذلك نعم يا ولد
كان شعبة يقول رب زي القول يحكم العلم كان شعبة يقول لولا
لا هذا لا تكرر
كان شعبة يقول لولا دولة
في تقديم وتأخير طب الحمد لله عليكم بالحق وقد اختلف الفقهاء واهل الحديث في روايه الثقه عن رجل غير معروف رجل غير معروف اذا روى الثقه عن ضعيف معروف بالضعف اذا لا تنفعه روايه الايه الثقه عن كما كان شعبه يروي عن جابر الضعف يقول جابر الضعف المتروك وقيل يروى عن الضعف يقول ابن حبان انه ما كان يروى عنه لا احتجاجا ولا استشهاد وإنما كان يروي عنه تعجبا وإنكارا يعني إيش عجبا وإنكارا يعني من الصبر كان ناس الرجال من علماء الجد والتعديل أليس كذلك؟ فكان أحيانا يسأل عن الرجل الضعيف من شيوخه فيريد أن يبين ضعفه فيصفه بعض الروايات المنكرة يستدل بها على ضعف يقول مثلا هو الذي يحسسنا بكذا وكذا وكذا فيصف بعض الحديث فيأتي بعض الناس من الدرسين خلال الناس يقول حدثنا شعبة قال حدثنا فلان عن فلان والشعبة كان بيروى عنه احتجاجا استشهادا كان بيروى عنه ليه؟ انكار فيجي الراوي عنه يقول لك ايه حدثنا فلان عن فلان حدثنا شعبة عن فلان حدثنا شعبة عن فلان كل الحديث انكار شعبة على شيوخه فلان يرويه زي وقيع يعني لما حدث عن شعبة عن عبد سليمان حديث الشفع الذي انكره الشفع هذا وكان يقول لو روى حديثا اخر لفرق فالجوع فيها روى عن شعبة عنه لمن احد سئل عنه قال ليس هذا حديث في كتابه الظاهر ان وكيع كان قاعد في مجلس مذاكره فسئل شعبة عن هذا الحديث فقال حدثنا هو فلان عن فلان واخذ انكره فجاء وكيع قال ايه حدثنا شعبة عن عبد الله بن سليمان وقد اختلف الفقهاء وقال الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف أراه معروف غير معروف بالمسافة أو بالضعف إذا روى عن الثقة هل هذا يدل على تصديقه عنده أم لا؟ واضح؟ هل هو تعديل له أم لا؟ وحكى أصحابنا عن أحمد كذلك رواية وحكوا عن الحديث يعني رواية تعديل ورواية عدم التعديل وحكوا عن الحنفية الموزع دي وعن التبعية خلاف ذلك، والمنصوص عن احمد يدل على انه من عرف منه انه لا يروي الا عن ثقة، لا يروي الا عن رواياته عن انسان تأمين له، يعني انسان غير معروف من الضعف او من ثقة، ومن لم يعرف منه يعني اتقاء الشيوخ، من لا يعرف منه انه لا يروي الا عن ثقة، ومن لم يعرف منه ذلك فلك بتعديل، وشرح بذلك طائفة من المحققين من اصحابنا واصحاب الشافعي. قال احمد في روايه اسرق اذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حكم، يعني ابن مهدي كان ينتقي الشيوخ. ثم قال في حال عدوك ما رب شغلت ما كنت شغلت سبح الدرجة من الرجل كانت المقصوصة يقول المقصوصة وخرج بذلك أبو عبيد في كتاب الغريب. ينفع كتابه ودخلت على نسخة الأخرى فقالوها وخرج بذلك يبنش ما يحتاج بذلك. قال احمد في رواية الاسلام اذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال كان عبد الرحمن اولا يتساهل في الرواية عن رواية يروى عن كل مهدي وذلك في الاول ثم تشتد بعد، وكان يروي عن جابر يعني الجعفي ثم ترك. وكذلك هذا الحصان من المتشددين في الرواية لا يروي الا عن الثقات وشعبة عليه رحمة الله، بل شعبة يشدد في السماع لا يروي عن شيخه الا ما تحقق ان من اتى شيخه بن عوجه. شوف التشدد طبعا هذا التشدد محمود. وقال في رواية ابي زرعة مين ابو زرعة؟ اللي هو هذا الرابع لا دمشق، يعني وقال احمد في روايه بسرعة دمشق مالك بن انس اذا روى عن رجل لا يعرف هو حب، وسئل امام مالك في روايه عن رجل فقال هل وجدته في الموقف؟ ان وجدته فهو
كيف
نفرق بينهم؟ وقال في الوجه لهذا ما روى مالك عن احد الا وهو ثقه، كل من روى عنه مالك هو ثقه، هم اثروا عليه فقط. ثم روى عن عبد الكريم بن ابي المخارق، عن عبد الكريم بن ابي المخارق فهو ضعيف، من مالك روى عنه فهو ضعيف، فهذا مما اثروه عليه في مالك. شو هالسنه يا اخي مين؟ عاصم عبيد الله. نعم روى عن عاصم عبيد الله ايضا وانكر ذلك عنه، لكن طبعا الاصل ان المالك لا يروي عن ثقه، وهذا يندرج في كل علم الاصل فيما العرف انه لا يروي الا عن ثقه من يحمى الولاد على التوصيل، لكن اذا ظهر خلاف ذلك فهذا يستثنى من ذلك اصلا عنه. وقال الميموني سمعت احمد غير مره يقول كان مالك من اثبت الناس ولا تبالي ان لا تسال عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدني يعني اهل المدينه. وقال الميموني وقال لي يحيى بن معين لا تريد ان تسال عن رجال مالك كل من حدث عنه ثقه يعني من حدث عنه مالك الا رجل او رجلين ذكرناهم. الحمد لله الدين قبل الله وعاصم قبل الله و على كل من خالد وعمر. وقرأت أنا في كتاب أظن معرفة الفتوي أن جمال عليه رحمه الله يقول يقول دخلت على عائشة بنت طلحة فاستضعفتها. دخلت على عائشة بنت طلحة فاستضعفتها. هذا يفيد إيه؟ استضعيف. لكن والله أعلم استضعفتها أي من الكبر، لأن دخل عليها وهي في أرض العمر يعني. فاستضعفتها ليس من باب بعض الروايات انما من باب بعض البلد يعني والله اعلم. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون الرجل معروفا؟ اذا روى عنه كم يعني كم واحد يروى عنه حتى يكون معروفا؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مظلوم. قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماد بن حرب وأبي الشحاح هل هؤلاء يروون عن مقبولين؟ قلت هنا بسبب المجهول خلي بالك. بعض الناس اللي يجي لحد يراوي القرآن قالوا مجهول. يقول لا روى عنه فلان وفلان 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 كنت عطاء وغير معروفين أصلا. فكيف ترفع الجهالة الرواية هؤلاء عن الله؟ قال وهذا تقسيم حسن. إذا راح عن الراوي واحد من الأئمة يرفع الجهالة. إذا راح عن جماعة ممن لا يفرقون بين الثقات وغيرهم فهؤلاء لا تنفع روايتهم على الراوي.
إذا روى عندكم
عندهم؟
عندكم
عندكم؟ وعندنا. وهو تفسير وهذا تفسير الحسن وهو يخالف اطلاق محمد بن يحيى الزهري الذي تبعه عليه المتاخرون انه لا ياخذ الرجل من الجهاله الا جواز رجلين متعين عنه. وابن المديني يشترك اكثر من ذلك. فانه يقول فيمن يروي عنه يحيى بن ابي كثير وزيد بن اسير عنه انهم مرؤوس. ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول. وقال في من يروي عنه ابن المبارك ورفيع وعاصم معروف. وقال في من يروي عنه عبد الحميد بن جعفر بن لميعة ليس بالمشهور. وقال في من يروي عنه ابن وهب وابن المبارك معروف. وقال في من يروي عنه المقبول وزيد بن أسلم معروف. وقال في يسع يسيع والقذف السيع من ألف. وقال في يسيع الحضرمي معروف دراوي حديث الدعاء والعبادة. وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وحده. وقال فيه روى عنه مالك وابن عيينة معروف. وقد قسم المجهولين من شيوخ الإسحاق إلى طبقات متعددة والظاهر أنه ينظر إلى اجتهاد الرجل بين العلماء وكثرة حديثه. يعني مثل واحد لا واحد كثيرة لكن هو عنه واحد وأنا أقرأ عنه جماعة لكن هو واحد واحد مش ممكن؟ هو إمام ابن مبارك يرى إمام ابن المدين يرى اجتهاد الرجل في حد ذاته حتى وإلا غير سروا عنه أفهم؟ وقال انا ينظر الى اجتهاد الرجل بين العلماء وكثره حديثه ونحو ذلك لا ينظر الى مجرد روايه الاجتماع عنه. وقال في داود بن عامر الدفاع بن ابي وقاص ليس بمشهور مع انه روى عنه جماعه. وكذا قال ابو حاتم راجل اسحاق بن اسيد الخراساني ليس بمشهور مع انه روى عنه جماعه رجلا مصريين لكنه لم يجتهد في الحديث وبين العلماء. وكذا قال احمد في حسين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حداد بن اسقاط وإسماعيل أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن وعلى أنه مجهول مع أنه روى عنه جماعة لكن مراده أنه لم يجتهد حديثه ولم يجتهد بين العلماء. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجتهد عنه مجهولا. قال في خالد بن سمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عند سعيد وقال ايضا في احمد بن احمد العسكري لا يعرفه حديثه صحيح. طبعا الشفع عن الحديث لما يرجع الى النظر في حديث واحد ومقابلته بحديث غيره فقد يكون الحديث صحيح لان غيره يروي، لكن الراوي نفسه غيره وظاهر هذا انه لا عبره ثابته عنه بالرواد وانما العبره بالشهره والرواد بالحفاظ الثقات. وذكر ابن عبد البر في التذكاري ان من روى عنه ثلاثه فليس بمفهود. قال وقيل اثنان، وقد سئل ذلك عن رجل فقال لو كان ثقه لرايته في الكتب. ذكر موسى في مقدمه في كتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك. وقال ابن ابي كيسان سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول ان كنا نسأل اثار ملكنا. ها؟ انت تدبر؟ كان عندي نفس على كل ما روى. وننظر الى السيف ان كان مالك بن انس كتب عنه الى الاصنام. قال القرش بن عيسى انما يعتبر بمالك اهل بلده، اما الغرباء فليس يحتج به فيه. يعني ليس العبره بغير اهل بلده. وبالنحو هذا اعتبر غير واحد عن مالك في روايه عن عبد الكريم حديث ما يسأله وغيره من الغرباء. قال نعم
ليس بهذا المخالف
يا اخي عبد الكريم ابن ال المخالف كنيته ابو عمر. انت بطلتني بواحد جاب حديث بيرويه واحد عن ابي اسحاق مره جاب اسمه ومره جاب كنيته فقال لك احدهما تبع الاخر ولقد اضرب واحد مره جاب اسمه ومره جاب كنيته هو واحد فقال لك لعل هذا غلط فقال لك هذا تابع هذا عمرك شفت واحد بيتابع نفسه. عبد الكريم ابي اميه انما يقول بمالك في اهل بلده فاما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتبر غير واحد عن مالك في روايه عن عبد الكريم ابي اميه وغيره من الغرباء. قال ابن ابي حاتم سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقوي؟ قال إن كان معروفا بالضعف لم تقوي، يعني لم تقوي رواية الثقة عنه، لم تقوي روايته عنه، وإن كان مجهولا تبعه رواية الثقة عنه، يعني وثقه، يعني تبعه بمعنى أنها توثقه؟ لا، معناها أنها ترفع الجهالة، ورفع الجهالة لا تستلزم ثبوت العدالة، مجهول
تقطع لك جهالة وعين
التفرد كذول والثاني لأننا لا نتكلم في بحث رجال وكذا وتعديل. أما هنا نقول هذا التفرد هذا يفضل أو لا يفضل هذا قضية علاج أفهم؟ ولو سمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا في أعيانه. وسألت أبا زرع عن رواية الثقة عن الرجل مما يقوي حديثه قال إلا عمري. قلت كان ترى واحد مستوي. قال انما ذلك اذا لم يتكلم فيه العلماء وكان الكلمي يتكلم فيه. قلت كما معنى رواه الثوري عنه وهو غير ثقه عنده؟ قال كان الثوري يذكر الروايه على الرجل عن الرجل على الايتام والتعب.
على الفج على
انا عند الراجل والفج عموم هذه الحكايه موجوده في تقديم الكتاب والكعب. كان الثوري يذكر روايه على الرجل على انكار وتعدي فيعلقون عنه روايه او عنه ولم تكن روايه عن الفرد قبوله لا زي ما قلنا الشعر يذكر روايه ده حدث كذا ويجيب له الطمار بتاعه يجيب واحد يعرف ما بيتفرق شوف ما بيقول حديث بقى
لأحد أن يروي عني حديثا من الأحاديث التي أتركها في هذا الكتاب في غير هذا الكتاب. يعني مجيش يتم حديث ويقول حدثنا ابن حبان بكذا وكذا وكذا لأن قد يرثى من هذا ابن حبان قبل ذلك الحديث ولكن يرويه في أثناء الكتاب يعني أثناء رواية الكتاب تروي الحديث الذي ذكره ابن حبان في أثناء تقدمه كان ابن حبان حديث في إنكار الحديث على الراوي واضح؟ وكثيرا ما يقول وإني أبرأ إلى الله عز وجل من أن أروي مثل هذا الحديث في غير هذا الكتاب صرح بهذا في غير موضوع يجي واحد يقول لك إيه وكتب له شاهد أخرجه ابن حبان في المدرسة فيضحك ما أنكره في الكتاب وابن عزيز المقدمة كان قال ايه؟ قال واني ذاكر لكتب رجل يعني ما تبعتها لان ذكرهم في الكاتب بعض ما روى مما استحق به اسم البعض يعني جاي متحدث ان كتب غير كبير ولا فيهم جاب عليه التدريب بيت على بعضه فيجي واحد يقول لك لو شاهد اخرجه ابن عزيز شاهد كتب او شاهد كتب قلت كما معنى يرد التولي عنه هو هو رجل ثقة من عنده قال كان التولي يذكر الرواية عن الرجل عن الإنكار والتعدد فيحدثون عنه رواية وعنه ما يتركوا الرواية وهو عن الكثير قبوله له ويظهر القايلي بإسناد النبو عن التولي قال إني لأروي الحديث على ثلاثة أولي أسمع الحديث من الرجل وأتخذه دينا قال وأسمع الحديث من الرجل توقف حديثا يعني للاعتبار يعني اسمع حديث الحديث للمعرفه والاعتبار حتى انظر اهو من محفوظ ام لا واسمع الحديث من الرجل لا اعبأ باحاديثه واخف معرفه وبحب معرفته ليه؟ طب ليه ما سمعت الكذب او ما تستفيد ليه؟ يعني من هل من تطفل او من
الجنباء
يعرف الحديث